أسئلتي محبي أهل البيت صلوات الله عليهم بنحو موجز بحسب ما يسنح به المقام. السؤال الأول عن الدعاء المعروف: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. السؤال يتناول مسألة تسلسل المعرفة التي وردت في هذا الدعاء، وهذا الدعاء جاء مرويا بنحو مختصر في كتاب الكافي الشريف، جاء مرويا عن زرارة ابن أعين من أصحاب إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهما، وجاء مرويا بنحو مبسوط ذكره السيد ابن طاووس في مجامعه وفي كتب أدعيته، وعن السيد ابن طاووس نقل الشيخ عباس القمي هذا الدعاء في آخر المفاتيح تحت عنوان دعاء في زمن الغيبة. الدعاء جاء فيه التسلسل المعرفي: إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الشيء الذي يتعارف عليه أن المعرفة تبدأ من معرفة الله أولا، ثم معرفة النبي، ثم معرفة الإمام. هذا النحو من المعرفة وهو النحو الأول من المعرفة. لا أقول بأن هذا التسلسل بهذه الطريقة ليس تسلسلا صحيحا، لكن هذا المستوى هو المستوى الابتدائي، المستوى الأولي من المعرفة، أن الإنسان بفطرته يدرك وجود خالق، وأن الإنسان بفطرته يدرك عظمة هذا الخالق، وأن الإنسان بفطرته يدرك بأنه عليه أن يبحث للتواصل وللترابط مع هذا الخالق. فحين يأتي الأنبياء يخبرون عن هذا الخالق وعندهم ما يؤيد نبوتهم، الناس الذين أدركوا المعاني الأولى بالفطرة سيقبلون دعوة الأنبياء وما جاءوا به وفقا لوجدانهم ووفقا لعقولهم لما يرونه من كمالات في أشخاص الأنبياء وفي ما يدعون إليه. فإذا ما اعتقد الإنسان بالأنبياء، الأنبياء يخبرون عن الذين يأتون من بعدهم من الأوصياء والحجج. هذه المعرفة معرفة صحيحة، ولكنها معرفة ابتدائية. هذه كمعرفة المسلمين الأوائل للقرآن على أساس اللغة. حينما نزل القرآن كيف فهمه المسلمون الأوائل؟ فهموا على أساس اللغة، فكانت اللغة هي المصدر لفهم الكتاب. وما استعصى عليهم يسألون النبي، والنبي يبين لهم بنحو مقارب للمعنى اللغوي، ولكنه بعد ذلك حينما تكاملت الرسالة أصبحت القضية بشكل آخر. قرن النبي الكتاب مع العترة، فجعل العترة هي مصدر العلم وليس اللغة. وهذه نقلة كبيرة في طريق المعرفة. المعرفة بالنحو الأول هي معرفة تتناسب مع المسلمين الأوائل، ولكن ماذا نفعل؟ الشيء المتعارف الآن هو نفس تلك المعرفة المطلوبة من المسلمين الأوائل، نفس الأسلوب لا زال يدرس في مدارسنا الدينية وفي مؤسساتنا الدينية. وهذا هو المنهج الذي يطرح على المنابر وفي وسائلنا الإعلامية. هذه كانت في البداية، مثل ما كان تفسير القرآن، ولا زال القرآن يفسر بنفس الطريقة التي فهمها المسلمون الأوائل. يترك حديث العترة ويفسر القرآن باللغة على أساس اللغة، بينما حديث الكتاب والعترة ينفي أن تكون اللغة هي مصدر للتفسير. وإلا لماذا قرن النبي العترة مع الكتاب؟ قرن النبي العترة مع الكتاب لنرجع إلى العترة في فهم الكتاب، بينما كان المسلمون الأوائل يفهمون الكتاب على أساس اللغة في بدايات الأمر، وإلا بعد ذلك بدأت الحقائق تتضح شيئا فشيئا بنحو تدريجي. فمثل ما كان هذا المستوى من المعرفة في القرآن، كان هذا المستوى من المعرفة في العقيدة. الدعاء هنا يتحدث عن مستوى آخر من المعرفة. الدعاء يتحدث عن أن المعرفة تبدأ من الحجة، تبدأ من الإمام. نحن الآن مثلا نقول أصول الدين خمسة، وهذا هو الشيء المعروف الذي نتوارثه للعلم. لا توجد آية قرآنية تقول بأن أصول الدين خمسة، ولا رواية عن أهل البيت للعلم، ضعوا هذا في علمكم. لا توجد لا آية في الكتاب الكريم، ولا توجد رواية واحدة، ولا حتى ضعيفة. الناس الآن يتصورون حينما يسمعون أصول الدين خمسة وكأنه شيء نزل به القرآن أو جاء به حديث أهل البيت. للعلم، وأقولها عن علم، عن تحقيق، لا أقولها كذا جزافا، لا توجد آية واحدة في الكتاب الكريم تقول بأن أصول الدين خمسة، ولا توجد رواية أبدا. فليقلب الناس كتب حديث أهل البيت من أولها إلى آخرها، لن يجدوا رواية واحدة، ولو كما يصفونها ضعيفة، لن يجدوا رواية واحدة تقول بأن أصول الدين خمسة. أنا لا أشكل على هذه الأصول، لكن هذه الأصول وهذا الترتيب جاء به العلماء، استخرجوه من الآيات من الروايات. ويمكن للإنسان أن يشكل لماذا كان التوحيد أصلا وكان العدل أصلا؟ هل يمكن أن نوحد من دون عدل؟ أليس العدل هو من ضمن التوحيد؟ هل أن التوحيد أصل فنعتقد بوحدانية الله من دون عدله فيكون التوحيد أصل واحد منعزل ثم يأتي الأصل الثاني وهو العدل؟ حينما نعتقد بالتوحيد العدل هو داخل في التوحيد، كيف نوحد من دون أن نعتقد بالعدل الإلهي؟ العدل الإلهي هو داخل في التوحيد، هو من شؤونات التوحيد. وأنا لا أريد الآن الدخول في هذه التفاصيل، هذا موضوع جرني إليه الحديث والكلام يجر الكلام. مقصودي أن المستوى الذي أراده أهل البيت من المعرفة، أهل البيت إذا نرجع إلى أحاديثهم يجعلون للدين أصلا واحدا وهو الإمام، وهو أصل الأصول، والنبي قالها، قال لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت، أساس يعني أصل، النبي قالها، قال لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. في حديث الإمام الرضا المنقول في الكافي الشريف، حديث طويل مفصل في معرفة الإمام، والإمامة أس الإسلام النامي، هي الأس، هي الأصل. المعرفة الحقيقية هذه أن الإمام المعصوم هو أصل الأصول، من دون ولاية الإمام المعصوم هل يقبل دينك؟ هل يقبل توحيدك؟ هل يقبل الاعتقاد بالنبوة من دون الاعتقاد بولاية إمام زمانك؟ لا تقبل أصول الدين ولا تقبل فروع الدين، إذن هو أصل الأصول، هناك أصل واحد، المنطق يقول هكذا، هناك أصل واحد من دونه لا تقبل لا الأصول ولا الفروع. الدعاء هنا يشير إلى هذه الحقيقة. لذلك بدأت المعرفة من أين؟ بدأت المعرفة من معرفة الحجة. انتبهوا للدعاء، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. دعاء يستمر بعد ذلك. البداية بداية المعرفة من معرفة الحجة. والحديث هنا بحسب السؤال، الحديث عن الضلال الذي جاء مذكورا في الدعاء، ضللت عن ديني فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الضلال على مراتب والمعرفة على مراتب. أمام كل درجة من المعرفة أمامها درجة من الضلال. ولذلك في رواياتنا لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله أو لترحم على قاتله أو لكفره. فهناك معرفة عند سلمان، نكران هذه المعرفة ضلالة، ولكن بحسب هذه المعرفة. وهناك معرفة عند أبي ذر، نكران هذه المعرفة ضلالة، ولكن بحسب هذه المعرفة. المعارف درجات والضلالات أيضا درجات. نفس الكلام الذي يشير إليه الحديث، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما هو معدود في حساب الحسنات بالنسبة للأبرار، قد يكون معدودا في حساب المقربين بأنه من السيئات. فالضلالة على مراتب، والمعرفة على مراتب. وما نذكره من أحاديث ومن كلام في مقامات أهل البيت، هذا المستوى من المعرفة أيا كان نحو هذه المعرفة، هذا المستوى من المعرفة هو معرفة قولية، كلام نقوله نتلفظ به ويسمعه المستمع ويعتقد به في أحسن الأحوال، وتلك هي معرفة قولية. المتكلم يصوغ هذه المعرفة بالكلمات، والمتلقي يتلقى الكلمات، وحين يريد أن يتذكر هذه المعرفة يتذكر هذه المعرفة على أساس الكلمات والألفاظ والأقوال التي سمعها. أما هناك مراتب من المعرفة كمعرفة سلمان، والتي جاءت الروايات تحدثنا عنها بأن سلمان أعطي العلم الأول والآخر وكان محدثا عن إمام زمانه، هذا التحديث ليس تحديثا قوليا. هناك أساليب أخرى من المعرفة لا ترتبط بالألفاظ، كما مثلا جاء في الأحاديث من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قضية ليس مرتبطة هنا بالأساليب الاعتيادية في المعرفة القولية. المعرفة القولية هي هذه التي مردها إلى كلام أقوله، يقوله المتكلم فيستمعه المستمع، فتبقى مادة هذه المعرفة هي أقوال، قول، ألفاظ، حروف ينضم بعضها إلى البعض الآخر. مثل ما الآن يعني لما تأتي إلى مثلا قطع الخبز أو البسكويت أو الكيك أو جميع أنواع المعجنات، هي مصنوعة من العجين، مادتها العجين. المعرفة التي نتلقاها من الكتاب ومن المدرسة ومن المعلم ومن المتحدث هي معرفة قولية، مادتها القول، والقول هو أصوات يقال لها حروف ينضم بعضها إلى البعض الآخر يشكل كلمات، والكلمات ينضم بعضها إلى البعض الآخر يشكل جمل. أما حينما يتحدث الحديث فيقول من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه، يعني معرفة داخلية، بينما المعرفة القولية خارجية تأتي من الخارج، هذا أسلوب ثاني. كيف كان سلمان محدثا يا ابن رسول الله؟ كان محدثا عن إمامه، محدثا لا بالحديث القولي. حالة التحديث هنا نوع من الترابط، نوع من الصلة، هذا النوع من الترابط وهذا النوع من الصلة يولد نوعا آخر من المعرفة، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نزل القرآن على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. كل ما عندنا الآن وما سيأتينا فهو من عالم العبارة، كل المعارف الموجودة في الكتب وكل المعارف التي يقولها العلماء يتحدث عنها أهل العلم هي في عالم العبارة. هناك عالم الإشارة، عالم الإشارة عالم آخر، أساليبه طرقه غير الأساليب والطرق الموجودة في عالم العبارة، فما بالك باللطائف فالحقائق. هذه مراتب من المعرفة وأساليب مختلفة، كما جاء في روايات أهل البيت أنه من لم يحرص على طمع الدنيا ومن زهد في الدنيا علمه الله من غير تعليم، علمه الله من غير تعليم، يعني من غير التعليم الذي نحن نتعلم به أو نعلمه. إذن هناك طريق آخر. هذه الرواية ربما الكثير منكم يسمعها، سمع بها، أو ربما البعض منكم يحفظها: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. نور وليست كلمات وألفاظ. وحين نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور، هذا الأفق البعيد. وإلا نحن إذا نأخذ الأفق الأول من كلامهم، كلامهم صلوات الله عليهم ألفاظ وجمل وعبارات ونصوص قولية متألفة من حروف وأصوات. كلامكم نور، زيارة هنا تتحدث عن حقيقة. هناك بعد آخر وراء هذا البعد اللفظي. فالدعاء هنا يتحدث عن هذا البعد، يتحدث عن هذه الحقيقة. هناك شيء أبعد من المعرفة القولية: فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ونفس الكلام الذي نقرأه في سورة الفاتحة، هناك شيء نبحث عنه في سورة الفاتحة وهو الصراط المستقيم الذي من تركه، من ترك هذا الصراط أن يكون في دائرة المغضوب عليهم أو في دائرة الضالين. السؤال هنا: الصراط المستقيم هل هو متحقق في واقعنا؟ هل هناك صراط مستقيم؟ بالمعنى المجمل نعم، يمكن أن يقال هناك صراط مستقيم، وهو الدين بتعاليمه بتشريعه. ولكن إذا أردنا أن نبحث بالدقة، هل هناك صراط مستقيم؟ لا يمكن أن يكون هناك صراط مستقيم ما لم يظهر إمام زماننا. الصراط المستقيم كيف يتحقق؟ الصراط المستقيم لا يتحقق إلا بالعبادة الحقة، إياك نعبد، ولا تتحقق العبادة والظلم يملأ جنبات الأرض، لا تتحقق العبادة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا متى؟ هذا النص ورد في القرآن الكريم، ورد في الأدعية، ورد في الزيارات. متى يتحقق هذا المعنى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يتحقق في المشروع المهدوي. فلا يمكن أن يتحقق الصراط المستقيم بالمعنى الدقيق الكامل إلا بتحقق المشروع المهدوي. رواية عن الإمام الصادق حين سألوه عن الصراط يرويها المفضل ابن عمر، قال: الصراط صراطان، صراط في الدنيا وهو الإمام، وصراط في الآخرة وهو الجسر الممدود على جهنم. من تمسك بهذا الإمام وعرفه جاز على ذلك الصراط في الآخرة، من لم يتمسك به ولم يعرفه هوى عن ذلك الصراط. الصراط صراطان، الصراط الحقيقي هو الإمام المعصوم، والإمام المعصوم ما لم تتحقق فعلية إمامته على الأرض بشكلها الكامل لن يتحقق معنى الصراط المستقيم، وهذا لن يتحقق إلا في المشروع المهدوي. والدعاء هنا إنما هو يسبح في هذه الأجواء، ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك لأنه هناك العديد من الأسئلة، ولا أريد أيضا أن أطيل عليكم فقد طال بكم البرنامج. ما هو رأيكم بإظهار البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام، وهل هي مخالفة للتقية كما يقول البعض، وأن المسؤول عن محاسبة أعداء آل محمد عليهم السلام هو صاحب الأمر، وأن علينا أن نسكت كما سكت أهل البيت عليهم السلام؟ موضوع التقية يعني موضوع واسع، ولا أستطيع أن أتناول الموضوع بكامله في مثل هذه العجالة، لكن بشكل موجز. سؤال: هل التقية عقيدة من عقائدنا؟ أبدا، التقية ليست عقيدة، ويشتبه من يتصور بأن التقية عقيدة من عقائدنا. فإذا كانت التقية عقيدة من عقائدنا تحت أي عنوان تكون؟ تحت أي عنوان تكون؟ التقية ليست عقيدة من العقائد، هذا أولا. ثانيا، التقية هل هي تشريع ثابت كتشريع الصلاة؟ الصلاة معروفة، هناك صلوات لها أوقات معينة، أزمنة معينة، حدود، مقدمات، شرائط، أركان إلى آخره، هناك أحكام معروفة. ولذلك يعني يقال بأن أحكام العبادات أحكام وقفية ثابتة مشخصة، فهل التقية من هذا النوع؟ أبدا، التقية لا هي عقيدة ولا هي عبادة أو حكم شرعي له أصول ثابتة، التقية هي أسلوب عمل. حينما يقول إمامنا الصادق: التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، التقية ومن لا تقية له لا دين له، الحديث هنا عن أسلوب عمل، عن أسلوب عمل يؤدي إلى الإفساد أو قد يؤدي إلى الإصلاح. التقية لا هي عقيدة ولا هي عبادة من العبادات، وإنما التقية أسلوب من أساليب العمل، والتقية على أنحاء، التقية لها أشكال ومراتب. غالبا حينما يقال التقية يتبادر إلى الذهن أنك أمام عدو، وحتى تسلم على حياتك أن تجاري ذلك العدو بغير الذي تعتقد، فتظهر شيئا غير الذي تعتقده في باطنك وفي مكنون ضميرك. وهذا هو الذي في الغالب يتبادر من معنى التقية عند عموم الناس، ولكن هذا نحو واحد من أنحاء التقية، هذا شكل من أشكال التقية. التقية أسلوب يعمل به كل الناس. هناك التقية التي يقال لها تقية تدريجية، حينما تتحدث مع أطفالك ألا تستعمل أسلوب التقية؟ هل تستطيع أن تجيب على أسئلة الأطفال كما تجيب على أسئلة الكبار؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. فلا بد أن يكون هناك أسلوب يتناسب مع الأطفال في الإجابة على أسئلتهم، سواء كانت هذه الأسئلة دينية أو أسئلة اجتماعية أو أسئلة تتعلق بشؤون الأسرة وأسرار الأسرة، خصائص الأسرة داخل البيت. لابد أن تكون هناك إجابات تتناسب مع عقول الأطفال. حينما يكون هناك سر من الأسرار ويأتي شخص أنت متأكد بأنه لا يحفظ هذا السر ويسأل عن هذه القضية، هل تجيبه؟ أن تتقي من بأسلوب وبطريقة حتى لا ينكشف هذا السر أمام هذا الشخص، وبالتالي سيذيع هذا السر ويقود إلى المفسدة. الآن الحكومات هل تخبر شعوبها بكل شيء؟ الأطباء هل يخبرون مرضاهم بكل شيء من أول لحظة؟ المسؤول في المعمل هل يخبر العمال بكل شيء؟ لا يمكن هذا. هناك شيء لابد أن هو أسلوب عمل. التقية يا جماعة لا هي عقيدة كما يتصور البعض، والجميع يعملون فيها، الوهابية يعملون فيها، السنة بكل مذاهبهم يعملون فيها، المسيحيون، كل إنسان. التقية أسلوب عمل بشري الكل يعمل فيها، ليست خاصة بالشيعة. لكن حينما تأتي الروايات عن الأئمة فتؤكد على أن التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، لأن الأئمة كانوا يعيشون في عصور الأسلوب العملي الناجح فيها هو التقية. فالتقية لا هي عقيدة ولا هي عبادة من العبادات، وإنما هو أسلوب عمل. أساليب العمل تتغير بتغير الأزمنة، بتغير الأمكنة، بحسب الأشخاص وبحسب مقامات الأشخاص. مرة يكون المتحدث أو المتكلم أو القائل أو الإعلامي أو الخطيب، قل ما شئت من يتحدث، مرة يكون المتحدث يتحدث بلسان المعلم. حينما يتحدث الإنسان بلسان التربية والتعليم عليه أن يكون متدرجا في بيان الحقائق، لأنك لا تستطيع أن تربي وأن تعلم من دون التدرج. ومرة يكون المتحدث يتحدث بلسان المبلغ. المبلغ يحتاج في البداية إلى أن يكسب الناس، أن يجمع الناس، وإلا كيف يبلغ؟ إذا كان من أول وهلة، من أول وهلة هو يطرح شيئا تتنفر منه الناس، فلا بد أن يطرح شيئا يتألف فيه القلوب، يجمع حول القلوب، وبالتدريج يبين الحقائق. لكن في بعض الأحيان يكون المتحدث صادعا بالحق. حينما يكون المتحدث صادعا بالحق أسلوب العمل يختلف هنا، فهنا لا يعبأ بالآخرين ولا يعبأ بمن يرضى أو من لا يرضى. الصدع بالحق هو بيان للحق وانتهى. ما هي ردة الفعل عند الآخرين؟ تلك هي مسؤوليتهم. المعلم له أسلوب، المبلغ له أسلوب، السياسي له أسلوب، وكل واحد له أسلوب. النبي صلى الله عليه وآله حين جاء والناس تعبد الحجارة، كلم الناس بالتقية أم أنه صدم الناس بالحقائق الجديدة التي جاء بها؟ الخطب الافتخارية لأمير المؤمنين التي كان يخطبها بين الناس. أين التقية من هذه الخطب؟ ثم هل أن الحقائق هي خافية؟ أتعلمون بأن الوهابية عندهم علم بأحاديثنا؟ والله أقولها أكثر من علمائنا، ويمكنكم أن تقوموا بعملية اختبار، ادخلوا إلى مواقع الوهابية وستجدون في مواقعهم. على سبيل المثال أرشدكم إلى موقع مثل موقع فيصل نور، ادخلوا إلى هذه المواقع ستجدون روايات مستخرجة من كتبنا، والله لو تأخذونها إلى علماء شيعة تقولون لهم يقولونها، يقولون لا ما موجود عندنا، موجودة في كتبنا، لأنه لا علم لهم بالحديث. إذا كان الوهابية هم أكثر خبرة من خطبائنا ومن علمائنا بدقائق حديث أهل البيت، طبعا لا أقول أكثر خبرة من جهة أنهم يعتقدون بذلك، وإنما هم يبحثون عن أشياء يمكن أن يشكلوا بها على الشيعة، لكنهم ينقبون في كل مكان. فما محل التقية حينئذ إذا كانت القضية مكشوفة واضحة؟ التقية ما معناها حينئذ؟ القضايا واضحة، الكتب موجودة في كل مكان، قرص واحد من هذه الأقراص المدمجة مجموعة عليه جميع الكتب الشيعية، قرص واحد، كل كتب الحديث الشيعية موجودة في قرص واحد من الأقراص المدمجة. يأخذ هذا القرص ويستطيع عن طريق كلمة لعن أو يستخرج كل شيء موجود في الكتب. ما باتت القضايا خفية، قضايا واضحة. ما هذا النحو يعني من الطرح يطرحه البعض ويقول بأن يعني الإمام الحجة عليه السلام هو الذي يحاسب أعداء أهل البيت؟ نحن لسنا في مقام المحاسبة، وإنما كيف تعرف الناس الحقائق ما لم توضع الحقائق على الطاولة؟ كيف يعرف الناس الحقائق؟ شخصية علمية شيعية مرموقة جدا، ما أريد أن أشير إلى الأسماء، وموجود على الإنترنت وهو يتحدث في بيان معاني آيات قرآنية، وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول وهناك قول يفسر هذه الآيات وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أنه يا رسول الله إذا ما فرغت من تبليغ الرسالة فانصب عليا. يقول هذا القول جاء به السنة وألقوه علينا، ويصف هذا القول الزبالة، وهي رواية موجودة في الكعبة الشريف قطعا ولا أعلم بها، رواية موجودة في الكعبة الشريف، رواية موجودة في الكعبة الشريف بشكل مفصل، وموجودة في كل تفاسيرنا، تفاسير الشيعية. هو يقول أنا راجعت الكتب الشيعية وما وجدت هذا القول، وأنا مستعد آتي بعشرة من مصادر كتب الحديث موجودة فيها هذه الرواية. مثل هؤلاء يخرج علينا فيتحدث مثل هذه الأحاديث، هو أساسا لا يعرف حديث أهل البيت، يصف حديث أهل البيت بأنه زبالة، هو لم يعلم بأن هذا حديث أهل البيت وموجود في أهم مصادرنا. ومثل هذه القضية لو أريد أن أسوق لكم أمثلة، أسوق لكم أمثلة بالعشرات، وأنا لا أتحدث عن طلبة، أتحدث عن كبار العلماء، أنا لا أتحدث عن الصغار. الذي استمع منكم إلى حديثي أنا ما تناول الصغار، أتحدث عن الكبار، لأن يعني الصغار لا تأثير لهم، والصغار يتبعون الكبار. مثل هذه الطروحات تأتي من هذه الجهة. هناك عدم فهم لحديث أهل البيت، عدم فهم لأساليب الأئمة صلوات الله عليهم في العمل، فيكون مثل هذا الكلام. وإلا كيف يهتدي الناس؟ لأن الذي يقول هذا الكلام أنه علينا بالتقية فلا نتحدث، أيضا يصاحب هذا الحديث فحديث آخر أنه كونوا أحلاس بيوتكم. أحلاس جمع حلس أو حلس، وهو البساط القديم الذي يفرش تحت السجاد. ليس هناك نوع من الأفرشة تحت السجاد؟ البساط القديم الذي يكون ملتصقا بالأرض. كونوا أحلاس بيوتكم، إذا كنا أحلاس بيوتنا إذن من يحيي أمر أهل البيت؟ هذه أساليب عمل تأتي في زمن معين، في وقت زمان معين، في فرصة زمنية معينة، يمر ظرف زماني يجب على الشيعة أن يكونوا هكذا، ظرف مؤقت وينتهي. هذه قضايا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. التقية أسلوب عمل والأساليب تتبدل، بل حتى في زمان التقية هناك من لا يشمله حكم التقية. هذا الذي جاء إلى مؤمن الطاق وقال له، وجده يتحدث يناقش المخالفين لأهل البيت في وسط السوق، في وسط السوق حلقة نقاش كبيرة وصوته مرتفع، قال إن الإمام الصادق أمر بالسكوت، أمرك أو أمرني؟ قال لا أمرني. قال هذا شغلك أنت، أنت مأمور بالسكوت، أمرك أو أمرني؟ تقول بأن الإمام الصادق أمر بالسكوت، أمرك أنت أو أمرني؟ أنت مأمور بالسكوت. فلأن التقية هي أسلوب عمل لا يمكن أن تكون حكما ثابتا في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، لكن تبقى قضية التشخيص، تشخيص زمان التقية مكان التقية، هذه قضية ترجع إلى نفس الإنسان. مثل ما الإنسان يشخص لنفسه في شهر رمضان، يستطيع الإنسان أن يشخص لنفسه من دون الرجوع إلى الطبيب إذا كان مطمئن إلى تشخيصه بأنه قادر على الصيام مع أنه مريض. نعم تشخيصه صحيح يقبل، إلا إذا كان غير قادر على التشخيص يذهب إلى الطبيب، وهذا موجود في روايات أهل البيت. والإمام يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لما يسألون الإمام عن هذه القضية مثل قضية الصيام أو غيرها، الإمام يشير إلى الآيات الشريفة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إنسان في بعض الأحيان يمكن أن يشخص، كما يقال أن الإنسان طبيب نفسه، تصدق في بعض الحالات لا في جميع الحالات يكون الإنسان طبيبا لنفسه، في بعض الحالات في بعض الأمور الجزئية يمكن أن يكون الإنسان طبيب نفسه. تشخيص موضوع التقية هذه قضية راجعة إلى الظروف الزمانية والمكانية والملابسات الشخصية التي تحيق بهذا الشخص أو بذاك الشخص، بهذا الموضوع أو بذاك الموضوع. وبصراحة هي المشكلة لا في التقية ولا في غير التقية، المشكلة هي مع أهل البيت عليهم السلام، حتى في الوسط الشيعي، المشكلة مع أهل البيت حتى في الوسط الشيعي. وفي الوسط الشيعي هناك من يحب أعداء أهل البيت، صحيح لا يصرح بلسانه ولكن في داخله توجد محبة لأعداء أهل البيت، وهذا الشيء نحن لمسناه، هذا الشيء لمسناه. أنا من الناس، هذا شغلي، شغل التبليغ، أنا أعمل في هذا المجال أكثر من 30 سنة، وأعمل في وسط المؤسسة الدينية، شغلي هذا، ولمسنا هذه القضايا وعند رموز كبيرة. هناك حب لأعداء أهل البيت واضح، لكن هذا الحب يعبر عنه في كثير من الأحيان بالتقية. هو لا يريد أن تذكر مطاعن أعداء أهل البيت. أنا لاحظت هذا. نحن مثلا على سبيل المثال في مدينة قم، ومجلس يحضره جلهم من طلبة الحوزة، ومنهم من أنصاف الطلبة، وفي حسينية منزوية، ويأتيني مثلا من يقول مثل هذا الكلام لا يرتاح إليه إخواننا السنة. أين هم إخواننا السنة ونحن في حسينية داخل في زقاق، في بطن زقاق، والحضور كلهم طلبة، طلاب من طلبة الحوزة، ونحن في جوار السيدة المعصومة نبعد عنها أمتار، مسافة قريبة فيما بيننا وبين السيدة المعصومة، في وسط مدينة قم. أين هم السنة وأين هم المخالفون؟ ثم ماذا تريد منا أن نتحدث؟ ماذا نقول؟ لكن قل لي بأنك أنت لا تريد هذه المطاعن أن تذكر، أنت ما تريد، وإلا القضية واضحة، قضية صريحة. هناك تفاصيل تتوارد في ذهني لكنني لا أريد أن أشير إليها، ولا هناك شواهد أنا شاهدتها وعايشتها عن قرب، كلها تقنعني بأن هناك في الوسط الشيعي رموز وشخصيات، لا أقول من عامة الناس، في داخلهم حب لأعداء أهل البيت. مثلا حينما صار حديث عن عائشة، قامت الدنيا ولم تقعد في الوسط الشيعي، فتاوى وبيانات لكن حينما يتهجم على الصديقة طاهرة لا يكون أي شيء. لماذا؟ فلا نعترض على موقفهم من عائشة، فلنقول نقبل هذا، لكن سؤال يأتي، لماذا لا يكون بنفس الحجم أنتم أخوان؟ نتحدث حديث وجدان، ربما قد يقول شخص هذا لا دليل عليه، لكن أنا أقول من تجربتي، أنا مسؤول عن نفسي، أنا مسؤول، هذا الحديث أنا مسؤول عنه. والله لو كانت هناك بنت للنبي غير فاطمة واتهمت أيضا بالفاحشة لما دافعوا عنها، لقالوا أولاد الأنبياء يقعون في الخطأ، مثل ما ابن نوح ضل، ولكن لأن هذه عدوة لأهل البيت يدافع عنها. لكن ما نستطيع، ماذا نقول يعني؟ لأننا لا نملك مثلا تسجيلات فيديو، احنا نعرفها القضية لكن لا نستطيع أن نقول. هذا كلام فيما بيني وبينكم، لأنها عدوة لأهل البيت يكون الدفاع عنها. هو هذه القضية، القضية هنا، نحن مشكلتنا مع أهل البيت، ولكن ماذا نصنع؟ ماذا نقول؟ ومن الذي يستمع؟ والقضية متاهة. في محاضرة سابقة كان الحديث عن الدجال الشيعي وأنه أخطر الدجالين، والسؤال حذرت الروايات الشريفة من جماعة من علماء آخر الزمان لكونهم يظهرون للناس التشيع ويميلون إلى التصوف والفلسفة فيضلون ضعاف الشيعة وهم شر أهل الأرض حسب الروايات. روايات أخرى تتحدث عن البترية الذين بتروا أمر آل محمد؟ هل يمكننا اعتبار هاتين الفرقتين من مصادق الدجال الشيعي؟ يمكن اعتبار هذه النماذج وأي نموذج لا على نحو التحديد بهذه العناوين، أي نموذج يكون قاطعا للطريق كما تسميهم الروايات، تقول لا تسموهم علماء، سموهم قطاع طرق. أي واحد يتلبس بهذه الصفة يكون قاطع للطريق فيما بين الناس وبين أهل البيت يقع عليه هذا العنوان، عنوان الدجال الشيعي إذا كان في الوسط الشيعي. أي واحد ينطبق عليه هذا العنوان يقطع الطريق فيما بين الشيعة وبين أهل البيت. كيف يقطع الطريق؟ يقطع الطريق أن يقلل من شأن أهل البيت ويقنع الشيعة بقلة شأن أهل البيت، وحينما يقتنع الشيعة بقلة شأن أهل البيت ستضعف علاقتهم بهم، وهذا قطع الطريق. كيف يكون قطع الطريق؟ حينما يضعف من شأن أهل البيت وحينما يعلي من شأن أعداء أهل البيت ويدافع عنهم سيؤدي هذا إلى تقليل شأن أهل البيت. فإذا قل شأن أهل البيت في نظر الإنسان ورأى ساحة أعداء أهل البيت نظيفة، حينئذ ستضعف علاقة هذا الشيعي بأهل البيت. وهل هناك معنى أجلى من أن يقال عن هذا العمل بأنه قطع طريق؟ لا تسموهم علماء، سموهم قطع طرق. إذا كان هناك شخص عالم، خطيب، شاعر، متحدث، مثقف، إعلامي، سمي ما شئت، أي صفة من الأوصاف، مسؤول سياسي، شيخ عشيرة، أبوك، أخوك، أي واحد تنطبق عليه هذه الصفة، هو قاطع طريق، يكون مصداق من مصاديق الدجال الشيعي. هذا السؤال من البالتوك: ما هو ردكم على من يقول أن هناك 12 مهديا وهم أئمة ومعصومون ومفترضوا الطاعة، ومن يزعمون أن اليماني خرج الآن وهو ابن المهدي؟ الشطر الثاني من السؤال لا أجيب عليه، لأنني تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج مفصل في قناة المودة الفضائية، وموجود على موقع القناة، وموجود على اليوتيوب، وموجود على الفيسبوك، موجود في مواقع كثيرة على الإنترنت، 4 حلقات مفصلة لعدة ساعات، لا يمكن أن أعيد الكلام وأجمل الكلام في دقائق. لكن القسم الأول من السؤال، هناك في الروايات عن وجود 12 مهدي تكون حكومتهم بعد حكومة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شيء ورد في الروايات، كما وردت الروايات عن الرجعة بنحو عام. هناك أمران لا بد أن نلتفت إليهما. الأمر الأول، وهذا من صميم أحاديث أهل بيت العصمة، الأمر الأول ظهور إمام زماننا شيء قطعي لا شك فيه، لا بداء فيه، فهو من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. لا بد أن يظهر إمام زماننا، والمشروع الإلهي لبني آدم للأرض بل للكون لا يتحقق إلا على يد إمام زماننا. ظهوره، مشروعه المهدوي شيء قطعي لا شك فيه، لا تغير ولا تبدل ولا اختلاف ولا تخلف. أما
كل ما جاء من الروايات ومن الأخبار فيما بيننا الآن إلى ظهوره، من علائم الظهور ومن أحداث نفس الظهور ومن تفاصيل الظهور، كلها خاضعة للبدء، يمكن أن تتغير، مع أن الروايات جاءت عن المعصومين لكنها خاضعة للبدء. ما بعد إمام زماننا هناك الرجعة، وعقيدة الرجعة عقيدة حقة، وليس من شيعتنا من لم يعتقد برجعتنا، من لم يؤمن برجعتنا. الرجعة عقيدة حقة، ولن يكتمل المشروع المهدوي إلا برجعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما تفاصيل الرجعة جاءت مذكورة في روايات أهل البيت وبأنحاء مختلفة هي الأخرى خاضعة للبدء، وأدل دليل على أنها خاضعة للبدء الروايات صورتها بأكثر من صورة، كما هو الشائع، يعني جاءت بأكثر من سيناريو. أحد هذه الصور التي وردت في الروايات أنه بعد إمام زماننا هناك 12 مهدي. يمكن أن تكون هذه القضية ويمكن أن لا تكون. الإيمان قائم على الاعتقاد بالاثني عشر معصوم، أما الاثني عشر مهدي يمكن أن يكونوا بعد إمام زماننا ويمكن أن لا يكونوا، الروايات ذكرت ذلك. نحن اثنا عشرية وليس 24. عقيدتنا ثابتة أننا نعتقد باثني عشر ولا نعتقد بأربعة وعشرين. الاثنى عشر مهدي جاء ذكرهم في الروايات، ولكن كما جاءت تفاصيل الرجعة، تفاصيل الرجعة في روايات تقول بأن الذي يرجع أولا هو سيد الشهداء، روايات أخرى تقول بأن الذي يرجع أولا هو النبي، روايات أخرى تقول بأن الذي يرجع أولا هو سيد الأوصياء، وهكذا. هناك أكثر من صورة، التعدد في هذه الصور، القضية راجعة لتوالي الأحداث وللبداء، وهذه هي رحمة الباري بالعباد. الحكمة من البداء هي هذه، حتى يكون هناك مجال للأمة أن تغير. قانون البداء هو هذا، الحكمة من البداء هي هذه. هناك احتمالات مفتوحة، هناك بدائل. الآن نفس النظرية التي تطرح في علم المستقبليات، ما تسمى بنظرية البدائل المستقبلية، هي نفس الفكرة، نفس فكرة البدء. حينما يبحثون عن موضوع مستقبلي فيقولون إذا تحققت الظروف الفلانية سيكون كذا وكذا، وإذا لم تتحقق سيكون كذا وكذا، وإذا استجدت ظروف أخرى سيكون كذا وكذا. هناك بدائل مستقبلية. ما جاءت فيه الروايات عن أهل البيت وضعت عدة صور، لكل صورة شروط. يعني إذا كانت الأمة، ربما لم ترد الشروط ولكن هو هذا المعنى، الغاية منها هي هذه، إذا كانت الأمة بالشرط الفلاني والفلاني فإن هذا الأمر يحدث، وإذا كانت بالشرط الفلاني والفلاني، كما في قضية السفياني. سفياني من المحتوم، ولكن حين يسأل أبو هاشم الجعفري، يسأل الإمام الجواد، يقول بأنه يمكن أن يحدث فيه البدء. لماذا؟ هذا راجع إلى الأمة، يمكن للأمة في مسيرتها أن تلغي وجود السفياني، ويمكن أن تأتي بسفيانيين ليس بسفياني واحد، ولذلك في الروايات موجود أكثر من سفياني. يمكن أن تأتي الأمة بأكثر من سفياني ليس سفياني واحد، هذا راجع إلى الأمة، هذا هو المراد من البدء. بينما الميعاد لا مجال للعب فيه، وظهور المهدي من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. التفاصيل الأخرى كما قلت قبل قليل ما يتعلق فيما بيننا وبين ظهور الإمام وحتى أحداث الظهور وما بعد الظهور وهي مرحلة الرجعة، التفاصيل الموجودة فيها، الرجعة عقيدة حقة، ولكن التفاصيل التي ذكرتها الروايات هذه التفاصيل خاضعة للبداء، مثل ما علائم الظهور والأحداث والفتن خاضعة للبداء. فلذلك أنا أقول بأن المهدويين الاثنى عشر ذكرتهم الروايات، وحتى لو أردنا وقلنا بأنه لا بد أن يأتي المهدويون الاثنى عشر، نعم، فإنهم يأتون بعد ظهور الإمام، ليس في زماننا الآن. الروايات هكذا تحدثت، ما قالت بأن المهدويين الاثنى عشر يخرجون قبل ظهور الإمام، وإنما بعد ظهور الإمام ينتقل الحكم، يعني بعد شهادة الإمام الحجة، بعد خروجه من الدنيا ينتقل الحكم إلى المهدويين الاثنى عشر. الروايات هكذا قالت، لا في زمان الغيبة، لا وجود لمهدويين اثنى عشر في زمان الغيبة. وتحدوا أي واحد أن يأتيكم برواية تقول بوجود مهدويين اثنى عشر في زمان الغيبة، لا وجود لرواية أبدا أبدا. الروايات التي تحدثت عن مهدويين اثنى عشر تتحدث عنهم في زمان بعد الظهور، يعني الغيبة تنتهي ويظهر الإمام، وأحداث الظهور كما في الروايات المهمة في ثمانية الأشهر الأولى، وبعد ثمانية الأشهر الأولى تستقر دولة الإمام وتستمر إلى فترة زمنية طويلة قد تتجاوز 300 سنة في بعض الروايات. ورد في الروايات أن دولته كمدة بقاء أهل الكهف في كهفهم، يعني أكثر من 300 سنة. وبعد ذلك حين ينتهي حكم الإمام يبدأ حكم المهدويين الاثنى عشر، يعني قضية غير موجودة في زماننا، مع أنها حالها حال القضايا الأخرى التي وردت في صور العالم بعد حكم إمام زماننا والرجعة وما يتعلق بالرجعة وصور الرجعة. ومن له خبرة بحديث أهل البيت يمكن أن يتفهم هذا المعنى بشكل واضح، والقضية تحتاج إلى بسط في القول، ولكنني أكتفي بهذه العجالة. سؤال: لماذا يجهل إخواننا السنة مظلومية الزهراء وهي واضحة؟ يعني هذه القضية لا تحتاج إلى إجابة، هم ماذا يعلمون عن أهل البيت حتى يجهلون؟ ويجهلون كل شيء عن أهل البيت، قضية واضحة. وماذا يعلمون حتى يعني يجهلون هذه القضية؟ أنا أذكر لكم هذه الحادثة، يعني إخوان نقلوها من شمال أفريقيا، يقولون بأنه بعض المبلغين من الأزهر يأتون في بعض المدن الصغيرة في بعض القرى في شمال أفريقيا ويحدثون الناس عن النبي وسيرته، فحينما يتكلمون عن الحسن والحسين يقولون إنهم هم صغار ماتوا، يعني كان الحسن عمره 6 سنوات والحسين 4 سنوات ماتوا، حتى تنطمر كل القضية أساسا، يعني وهم صغار ماتوا ينتهي الموضوع، وغلق الموضوع من أصله وانتهى. فالقضية من البداية هي بهذه الطريقة. أنا أقول يعني لهذا الأخ العزيز الذي يسأل، الأولى به أن يقول لماذا يجهل بعض علماء الشيعة وبعض مراجع الشيعة مظلومية الزهراء، لا يقول لماذا يجهل إخواننا السنة، لماذا يجهل بعض مراجع التقليد عند الشيعة، مراجع تقليد، لماذا يجهل بعض آيات الله العظمى ومراجع التقليد مظلومية الزهراء. لا تقول لي لماذا يجهل أخواننا السنة، هم ماذا يعلمون عن أهل البيت حتى هذه القضية؟ لا أعتقد السؤال يحتاج إلى إجابة. هل يمكن معرفة الإمام مع العلم أن النبي يقول لا يعرفك إلا الله وأنا؟ قلت قبل قليل بأن المعرفة على درجات. هذا الحديث لا يعرفك إلا الله وأنا يا علي لا أعرفك إلا الله وأنا، هذا الحديث يتحدث عن أفق من المعرفة لن نستطيع أن نصل إليها، بل لا نستطيع أن نتخيلها. كما قالوا في أحاديثهم إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله؟ قال نحن. هذا أمر خاص فيهم. هذا الحديث يتحدث عن هذه المرتبة من المعرفة. أما حينما نتحدث عن معرفة الإمام، نتحدث عن معرفة الإمام بحسبنا. يا كميل القلوب أوعية، أمير المؤمنين يخاطب كميل، يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها. كل واحد عنده وعاء وبقدر هذا الوعاء يغترف، واحد عنده استكان صغير فنجان صغير، واحد عنده قدر كبير، واحد عنده خزان كبير ويذهب إلى البحر ويملأ. يا كميل القلوب أوعية، المعرفة على مراتب. أما هذا الحديث لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، فتلك معرفة خاصة بهم وهي أجنبية عنا، أصلا لا نستطيع أن نتصورها، لا يمكن. يعني كيف، يعني كيف نستطيع أن نتصورها؟ الآن نستطيع أن نتصور الفضاء، يعني سعة الفضاء، هل هناك صورة في الذهن؟ لا توجد. إذا كان عندنا صورة عن الفضاء الخارجي، فإما نرسم صورة على أساس ما نراه من مجاميع من النجوم وهي ليست نجوم، وإنما هذه أضواء النجوم التي تخترق الغلاف الغازي. وما بحسب علماء الفلك يقولون أكثر هذه النجوم الآن غير موجودة، وإنما هذه ضوء نجوم جاء عبر ملايين السنين الضوئية، والنجوم تكسرت وانتهت وراحت في الثقوب السوداء، وهذا ضوء نازل عبر الغلاف الغازي، وأصلا لا توجد نجوم ولا شيء، وإنما النجوم الموجودة نحن لا نراها، نرى بعضا منها. إما أن نرسم صورة خيالية على أساس ما نراه في مقطع معين وهي أضواء نجوم داخلة عبر الغلاف الغازي. أتعتقد أن السماء زرقاء خارج الغلاف الغازي؟ هذا لون في الغلاف الغازي. السماء خارج الغلاف الغازي سوداء، هناك ظلام. فنرسم صورة خيالية على أساس بعض الرؤى المحسوسة المجزوءة، أو نعتمد على بعض الأفلام العلمية والتي هي تقريبية، أو بعض الصور للمجرات. لا نملك صورة عن الفضاء. القضية نفس الشيء، هل تستطيع أن ترسم صورة في خيالك عن الروح؟ روحك، روحك التي أنت بها تعيا، عندك صورة عنها؟ هذه أشياء بسيطة نحن لا نعرفها. هذا الفيروس الذي يسبب لك الإنفلونزا تستطيع أن تتصوره؟ أشياء بسيطة تافهة نحن لا نملك لها صورا. فهل يريد إنسان أن يستطيع أن يتصور صورة بهذه الساعة؟ أصلا لا نستطيع، يعني لا يمكن. الآن نستطيع أن نتصور سعة الأرض؟ الناس سابقا كانوا يتصورون الأرض مسطحة لأنهم لا يستطيعون أن يتصوروا حدودها. تطور العلم بعد ذلك، ثبتت كروية الأرض أو بيضوية الأرض لأنها واسعة، ولكن ما مدى سعة الأرض بالنسبة لهذا العالم؟ لا شيء. ما هي قيمة الأرض بالنسبة لهذا؟ ولا شيء. حتى لا أستطيع أن أقول بأنها حلقة إلى فلات أو حصات إلى جبلية، أصغر وأصغر، والإنسان لا يستطيع أن يتصور. لكن طبيعة الإنسان طبيعة طاغوتية، هناك طاغوت موجود في داخل الإنسان يشعره بعض الأحيان أنه هو يفهم كل شيء ويعرف كل شيء، وهو لا يمكن أن يقف أمامه شيء. إذا كانت هذه الأشياء البسيطة نحن لا نستطيع أن نتصورها، فما بالك بهذه الحقائق التي هي أوسع من كل هذه المعاني المحيطة بنا. الحديث لا يعرفك إلا الله وأنا خارج عن مستوى معرفتنا ولا علاقة له بقدراتنا العقلية والعلمية والمعرفية، وإنما حينما نتحدث عن معرفة الإمام فهي بحدودنا، بحدود الأوعية التي نمتلكها. بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى أجيب عليها في الليلة القادمة بحول الله تعالى وقوته. أسألكم الدعاء جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.